107.4 الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نناقشها ونطرحها ونشاركها وياكم في برنامجكم اليومي الرايح اللي تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وقبل ما نبدأ في صلب الحلقة نقرأ لكم هاي الرسالة. يقول: أحد الحكماء قد ينصحك شخص بأمر وهو لا يفعله، ليس لأنه متناقض، بل ربما تمنى لك الخير في أمر لم يستطيع هو فعله. فلازم يكون في عندنا يعني نوع من الإيجابية في التعاطي مع الأشياء. مثلا نقول فلان ينصحنا وهو روحه يبغي حد ينصحه، فناخذ الأشياء بالإيجابيات ونبتعد قدر الإمكان على السلبيات. وندخل حين في الرايح. موضوعاتنا اليوم في الرايح مختلفة مستمعينا، فمثل ما تعودتوا في فقرتنا الرئيسية اليوم بيكون عندنا موضوع عن الحوار الأسري، حدوده، طريقته، لأن للأسف بات الحوار الأسري في معظم الأسر، ما بنعمم، يشتكون أنه ما في حوار، في خرس. متى نقدر نخلي عيالنا يشاركون في الحوار الأسري؟ متى نخليهم يعطونا رأيهم وبنشببهم ونقولكم أنتم، نقولهم أنتم بعدكم صغار وما يخصكم ولا تتدخلون في سوالف الكبار؟ لازم يكون في وقت معين نقدر نخلي أولادنا وعيالنا يشاركون في الحوار. هذه الأسئلة وهذا الموضوع بنطرحه اليوم مع المستشار التربوي والأسري عبد الرحمن العبد الله. عقب الفقرة الرئيسية بننتقل مستمعينا لفقرتنا الثانية، وهي فقرة تدري أن عندنا عن دراسة اللي يحبون المشروبات السكرية. فالدراسة تقول أن المشروبات السكرية تزيد الدهون في منطقة الخصر والبطن، فاللي يحبون الرشاقة ويدورون الرشاقة خلهم يبتعدون عن المشروبات السكرية. وتفاصيل هاي الدراسة بنطرحها إذا الله راد في فقرتها اللي هي فقرة تدري أنه. في الفقرة الثالثة والأخيرة في برنامج الرايح، فقرتنا داوها تبرع. فقرتنا اليوم بتكون في عيادة الأغذية، واليوم موضوعنا يمكن تكلمنا قبل عن الأغذية اللي ممكن تسبب مثلا تأثر في النوم وتنغص على الواحد برقادة. الحين بنتكلم في الأغذية أو في المشروبات أو في الأعشاب اللي هي معروف عنها أن هي ممكن تهدئ الأعصاب. مثلا معروف أن الصغارية ممكن في فترة الرضاعة يعانون من ألام، يعانون من غازات تسبب لهم الأرق، فشو ممكن المشروبات اللي ممكن الكبار والصغار يأخذونها بحيث تساعدهم على أن تهدي أعصابهم، ترخي أعصابهم. وعلى الصعيد الثاني شو الأغذية اللي ممكن تسبب التوتر والقلق؟ هل شرب القهوة يأثر في مثلا يسبب توتر وقلق؟ ثاني نقول لك تبغي تهدي أعصابك اشرب لك كوب ليمون بالنعناع. ما مدى صحة هاي المعلومات؟ هاي اللي بنناقشها في فقرتنا دوها تبرة مع أخصائية التغذية ميسون الشاعر. مستمعينا هاي فقراتنا لليوم في الرايح، نتريى مشاركاتكم واتصالاتكم على رقم الواتساب 0561776664 ورسالة نصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999500. مستمعين اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد وبندخل في موضوعات الرايح. تريونا
الرايح. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بمستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكركم نحن حين متواصلين وياكم في برنامج الرايح. الحين وصلنا لفقرتنا الرئيسية وموضوعنا الرئيسي، مثل ما ذكرنا قبل الفاصل موضوعنا بيكون عن الحوار الأسري، وضيفنا بيكون المستشار التربوي والأسري عبد الرحمن العبد الله. اليوم بنتكلم وياه عن الحوار الأسري. حقيقة يعني في ظل الانشغال الدائم مثلا الأب والأم أو الزوج أو الزوجة وخروجهم للعمل، وكل واحد يدعي أنه مشغول أو مو بيدعي، هي فعلا ظروف العمل تخلي الواحد وقت طويل برا البيت، فما في تواصل بين أفراد الأسرة يعني للأسف، إلا إذا الأم بتتصل على عيالها بالتليفون أو الأب بيتصل بيطمن على عيالها بالتليفون. ما عدا ذلك حالة الانشغال هاي للعيشة والإطار الحياة السريع والالتزام بالعمل خلى الحوار للأسف يتقلص في البيت، فيعني صار البيت يفقد الجو الحميمي، وصارت فيه غربة بين الأبناء والآباء والأمهات حتى هم في بيت واحد تحت سقف واحد، ما يجلسون مع بعض، ما في استماع للمشاكل وللهموم أو حتى للأشياء أو السوالف اللي صارت على مدار اليوم. يعني يدوب يحصل الأفراد الأسرة وقت يتجمعون فيه، ويمكن إذا ما تجمعوا خلال الأسبوع بيكون حوارهم ولقائهم في نهاية الأسبوع اللي هو يوم الجمعة والسبت. فإذا نجح الوالدين في تقديم نموذج يحتذى به لأبنائهم، أساس يكون الحوار البناء وأساس التفاهم السليم، بيكون هناك في جو أسري سليم صحي مليء بالحوار، وما في غياب للمشاعر، ما في غربة داخل البيت، ما تحصل أن كل واحد منعكف مع عمره ومن زاوية في زاوية معينة وما له خص في حد، وللأسف للأم تدري على عيالها ولا الأب يدري على عياله ولا على حرمته إذا غاب التواصل بين أفراد الأسرة. فالتواصل والكلام والحوار هو أساس الحياة الأسرية ما بين أفراد الأسرة جميعا. لكن نرد ونقول يعني للأسف مع استمرار يعني وتيرة الحياة على ما هي عليه، تعب وجهد وشقاء عناء، يعني صار في نوع من الصمت يخيم على أجواء البيوت، وفي لحظات كثيرة يمكن يغيب فيها الحوار الهادئ والتفاهم المثمر، ويسدل ستار مظلم تضيع معاه معاني الحب والوئام، ويسيطر سوء الفهم على التعامل، وتصبح هني فجوة كبيرة واسعة بين أفراد الأسرة الوحدة. فهاي المرحلة واللي يوم توصل الأسرة لهاي المرحلة تكون الحياة صارت معقدة، يكون في عناء، تكون في شقاوة، تكون شقاء من الشقاء يعني مداها يعني وتأثيرها بيكون خطير على أفراد الأسرة. تلقى فجأة الابن أو البنت طاحت في مشكلة، أنزين وين كنت يا الأم لأنها ما تدري عن بنتها، وين كنت يا الأب ما يدري يعني. وكل واحد يلوم الثاني، مثلا الأم بتلوم الأب بانشغاله والأب يلوم الأم، وين كنت يوم بنتك سوت، وين كنت يوم ولدك سوى، وهني طبعا ما ينفع اللوم أو الندم. فنحن عشان شي في هاي الحلقة نبغي نسلط الضوء على أهمية الحوار بين أفراد الأسرة. تكلمنا أيضا متى نشرك عيالنا الصغار في الحوار، يوم تجلس الأم والأب يسولفون، متى نقول حق الأبناء نعطيهم الضوء الأخضر للمشاركة في هالحوار، شو الأشياء اللي من حق الأبناء وهم صغار أن يدخلون ويشاركون في هالحوار، يعطون آرائهم. هل صح أن مثلا الأب يعني يقول حق ولده أسكت أنت ما تفهم، شو دراك اللي تدخل فرنسة الكبار؟ هل صح أن الأم تخلي عيالها بمعزل تام عن النقاش الأسري، وأنتوا لا تدخلون وأنتوا ما لكم خص، ونخليهم بمجرد آلات تأخذ تسمع الطلب مثلا وتنفذ؟ هل ها صح؟ يعني في آلية أكيد معينة وصحيحة وسليمة المفروض تتبع في كل الأسر علشان يكون في هذا التواصل المتناغم، مو بأي تواصل والسلام، تواصل متناغم في حوار جميل، يعني يكون في رغبة من يعني أفراد الأسرة ومتريون هالوقت اللي بيجلسون وعندهم هالوقت مخصص للحوار، كل واحد يطرح اللي عنده على طاولة الحوار، على طاولة المفاوضات الأسرية مثل ما يقولون. كم هو تأثير أو كيف هو تأثير الحوار على أفراد الأسرة من ناحية مثلا تعزيز الأشياء الإيجابية وتقليص الأشياء السلبية. يوم يكون في حوار في اطلاع ما بين أفراد الأسرة على مثلا المستوى الدراسي للأبناء، مثلا الحرمة بتكلم عن دوامها قدام عيالها ومع زوجها، يعني كل واحد يعرف أخبار الثاني من خلال الحوار الشفوي الموجود، مو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مو من خلال أن الأب يكون جالس في حجرة والبنت في الحجرة الثانية والزوجة في الحجرة الثالثة والولد تحت ويتواصلون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الواتساب. احنا نتكلم الحوار اللي يكون ياسين في جلسة وحدة في الصالة على طاولة الطعام، نحن نتغدى، نحن نتعشى، نحن نتريق، يكون في حوار موجود وسلس وراقي وفي أسلوب مهذب في الحوار ما بين أفراد الأسرة. تفاصيل الحوار وبداية الحوار وأسس الحوار بنتعرف عليها إن شاء الله في خلال اتصالنا وخلال تواجد ويانا المستشار التربوي والأسري عبد الرحمن العبد الله. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
حياكم الله، الله يحفظك يا رب.
الله يخليك، تسلم. نحن اليوم موضوعنا عن الحوار الأسري وأهمية التواصل والحوار بين أفراد الأسرة، فمبدئيا يعني كيف ممكن يكون الحوار في الأسرة حوار ناجح ومفيد؟
نعم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرا نسمع أن الناس أو بعض الناس يعيشون حياة غير مستقرة، غير سعيدة، حياة مملة، حياة روتينية عادية جدا، اللي يمسون عليه يصبحون عليه، ويعني أصبحت حياتهم بلا طعم. ليش؟ لأنهم يفتقدون الحوار فيما بينهم. ليش يفتقدون الحوار فيما بينهم؟ لأن الرجل لا يعرف احتياجات المرأة ولا المرأة تعرف احتياجات الرجل، لا يعرف الرجل كم كلمة تتكلمها المرأة في اليوم ولا تعرف المرأة كم كلمة يتكلمها الرجل في اليوم. لذلك إذا عرفنا هذه المعلومات وعرفنا هذه الأشياء صار بيننا وبين بعضنا حوار وفي بيننا تفاهم. لذلك تجدين بعض الأبناء أو بعض الأزواج أو الزوجات يعانون من كبت داخلي فظيع جدا 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 بسبب كمية التراكمات الموجودة فيهم، يبون يفضفضون، يبون يطلعون اللي في خاطرهم، لكن لا نجد من يسمعهم أو لا يجدون من يسمعونهم. فيلجأ الرجل أو يلجأ الزوج إلى طريق غير محبب، أو تلجأ الزوجة إلى طريق غير محبب، أو حتى الأبناء في ذلك. ليش؟ لأنهم افتقدوا الحوار. مبدأ الحوار من وين؟ عفوا اختصار؟
أقول يبون يفضفضون.
أي نعم، يبون يفضفضون. مبدأ الحوار تعرفين من وين؟ من كلمة الحب. شو معنى الحب؟ الحب اللي أقصده هني مو بعجبا لحرفين قد سلبا وقاري حاء حريق وباء بث في ناري. لا، الحب كلمة عبارة عن حرفين، حرف الحاء وحرف الباء، بمعنى حوار بناء. أي اثنين يصير بينهم حوار بناء تجد أن بين الاثنين حب. فما بالك إذا كان الاثنين زوج وزوجة أو أب وابنة أو أم وبنتها، أصبح الحب أكثر وأقوى في حياتهم وبين هذه الأسرة. نعم
نعم. حين إذا نبغى نتكلم عن الحوار قلنا أهمية يكون الحوار الأسري ناجح، هذا شق. والشق الثاني إذا نلاحظ في بعض الأسر اللي مو متفهمة وايد، نقدر نقول ما يحبون يخلون عيالهم متخذين قرار وياهم أو مثلا يشاركونهم في الحوار. إذا البنت بترمس بيشببونها بيسكتونها، إذا الولد بيعبر عن رأيه نفس الشيء، حتى يأثرون سلبا على شخصيته. فمتى المفروض أن كوالدين نخلي عيالنا يشتركون ويانا في الحوار ونعطيهم حرية إبداء رأيه ونأخذ برأيهم وبالعكس نثني على آرائهم؟
جميل. المفترض أن الآن نحن في سنة الآن دخلنا على 2016، جميل؟ معناته أن الولد أو البنت عندهم كم هائل من الفكر والثقافة والمعلومات والمواقف الحياتية، جميل؟ فمباشرة أول ما يرد من المدرسة، أول ما يشوفك أنت كأب أو كأم، يبدأ يتكلم بما صار له وبما حدث له. فنحن شو نسوي؟ اسكت شاب ولا كلمة، أنت ياهل بعدكم
أتكلم.
أي شو يستوي عند الولد هني؟ يبدأ يبحث عن شخص يسمعه أو شخص يفهم. يا ترى هالشخص اللي راح شخص إنسان صالح أو إنسان طالح، ليش أخلي ولدي أو بنتي تلجأ إلى هذا الطريق؟ إن على افتراض والله إن شاء الله راح الله يرزق بإنسان صالح. يا أخي الآن أنت في عالم مليء بالمتناقضات، مليء بهالأشياء، ليش أخلي ولدي يسمع غيري؟ أنا اللي أسمع، طبعا ما عندي طولة بال. يا أخي تعرف شو المطلوب منك أو شو المطلوب منك كأم أو كأب؟ مطلوب منك حركتين، الوشوشة الميمية والإيماءات. شو معنى الوشوشة الميمية؟ يعني أقعد أقول بس، والإيماءات أيوة، وهزهزة الرأس، إني أحرك رأسي لكن ببطء. هني الولد أو البنت يقول أبوي فاهمني، أمي فاهمتني. حركتين بس، مو محتاج يعني شيء واو يعني أو جهد جبار. لا، هز راسك وقول بس، ما يحتاج هالشيء. بالعكس أنا احتويت ولدي، يعني حافظت عليه، ما خليته يلجأ إلى غيري. متى ما أخليه يتكلم أو متى ما أخليه، إذا كان الأمر يعني بيدخل في مثلا قرار مصيري، شيء فظيع، شيء كبير، يعني لا، أفهمه أن هالمواضيع حبيبي تخص الفئة العمرية مثلا من 20 إلى 37 أو من 20 إلى 40، أفهمه. إن شاء الله إذا صرنا في المرحلة نقدر نتكلم في هذه المواضيع. هاي اللي أقدر أخلي ولدي يوقف عنده أو أنه يستمر في الكلام عن أي موضوع هو يحب يتكلم.
نعم، هني نتكلم عن المشاكل اللي ممكن قد تحدث في الأسرة، مشاكل مادية، مشاكل اجتماعية. هل المفروض أن نخلي عيالنا في ضمن، يعني نكون فهمينهم طبيعة المشاكل اللي تصير؟ هل يجب شرحها بطريقة ما وناخذ رأيهم، ولا هل نخليهم بعيد عن الموضوع؟
جميل. يفترض أني إذا وقعت في مشكلة، مثلا أنا مديون مثلا، طيب، وولدي مثلا يبي لعبة بقيمة وقدرها، طيب، إني لابد أني أفهم ولدي. لكن قبل لا أوصل لمرحلة، ليش أنا ما أعلمه ثقافة الادخار؟ ليش ما أعلمه ثقافة أنه والله اليوم أنا محتاج 10 باكر، أنا محتاج 5 باكر، محتاج 20؟ لازم يكون عندي هالثقافة. وكل مرحلة عمرية ترى لها طريقة التعامل في موضوع المادة. إذا حبينا ندخل في هالموضوع، موضوع عميق وله تفاصيله، لكن هني كلامنا
بنكمل فيه. بس اسمح لنا بناخذ فاصل وبرد نكمل وياك في فاصل اللي هو الادخار والموضوع المادة.
جميل.
مستمعينا فاصل وبرد نواصل، تريونا.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
نجدد التحية من جديد بمستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، ونذكر نحن بعدنا مستمرين في برنامجكم الرايح ومع ضيفنا المستشار التربوي والأسري عبد الرحمن العبدالله. حياك الله من جديد أستاذي.
حياكم الله. حياكم الله أستاذ
سماح. الله يحييك. الحين كنت ترمز قبل الفاصل عن ثقافة الادخار، وأن نعلم البنت أو الولد أن أهمية الادخار، يعني هو نوع من الحوار عن الادخار. فكملنا الموضوع.
أول شيء بارك الله فيك، عندي الفئة العمرية اللي هم من 3 إلى 7 سنوات، طيب، ومن 7 إلى 13 سنة، ومن 13 إلى 18 سنة، طيب، قسمناهم 3. الأولى اللي هي 3 إلى 7 المصروف يكون يومي، طيب، من 7 إلى 13 أسبوعي، من 13 إلى 18 شهري. طيب ليش يا عبد الرحمن؟ أول شيء يوم يكون عنده مصروف يومي، هذا أبو 3 إلى 7 على قده مصروف اليوم، تمام؟ يبدأ يتعامل على المصروف يوميا، يعني مثلا بعطيه مثلا من 3 إلى 5 دراهم أو من 5 إلى 10 دراهم حسب المدرسة اللي هو يدرس فيها وحسب الاحتياج اللي هو يحتاجه. طيب، فمن ضمن الأشياء اللي أعلمه، يعني الحين أنا أعطيته 5 أو أعطيته 10، طيب، العشر هذه بابا أنت تقدر كم حاجتك في اليوم؟ مثلا أنت اليوم خدت عصير من البيت ولا سندويش ولا شريت بعض المدارس لها نظام بطاقات أو بوينت أو من هالقبيل، طيب، 3 دراهم، 3 دراهم هاي تحطها في الحصالة، طيب، طلعنا طلعة آخر الأسبوع أو طلعنا وحب يشتري لعبة، كم يجمع أنت حبيبي؟ والله بابا أنا يجمعت مثلا خلال هالأسبوعين والله يجمعت 15. طيب اللعبة بكم؟ والله اللعبة ب20. اسمع أنت هات ال 15 وبدفع لك 5 طيب ونشتري هاللعبة. هني أول شيء اللعبة هذه أول شيء بحافظ عليها. نحن الحين نشتري ألعاب ب300 و700 نشتريها لهم الصبح الظهر اللي هي متدمرة ومتكسرة. ليه؟ صحيح. لأن ما عرف قيمة المال، ما عرف قيمة الدرهم. تمام؟ تمام. اللي هو أبو من 7-13 صار عنده تحمل المسؤولية أكثر، أعطيه مصروفة يوم الأحد صباح يستلم مني في البيت، طبعا مو في الموتر وأنا سعر ودي إيه، يستلم مني مبلغ وقدره مثلا نضرب 10 في 50 درهم أو 70 درهم أو 100 درهم، ما يزيد عن هالحد. أوكي. والله يا حبيبي أنت مسؤول عن مصروفك خلال هالأسبوع كاملا، لا تكلمني في درهم إلا الأحد اللي
يعني.
أيوة. بيحافظ على نفسه، بيحافظ على مصروفه، بيحافظ على شيء اللي أنت عطيته إياه. مو باليوم والله عطيته 10 والله انفقت والله ضاعت والله عطيتها حق ربعي والله شريت حق زميلي. لا أوكي، في تصرفات جميلة ممكن يتصرفها الطفل، لكن إذا وصلت للمرحلة إنه ما يعرف قيمة الدرهم، متى بيعرف قيمته؟ يوم يعرس، يوم يسوي أبو، ما بيكون عنده إدارة مالية للمنزل. إدارة بعض البيوت عندها مشكلات الإدارة المالية بسبب إنه ما تعلم قيمة الدرهم.
يعني هو جدا جميل ان نحن نزرع في اولادنا من هم صغار ان هذا ثقافه الادخار والاداره الماليه، لما شبع على شيء شاب عليه. جميل. نرد مره ثانيه لموضوع الحوار استاذ عبد الرحمن. اذا في مشكله بين افراد الاسره، مثلا صار انفصال، صار الى اخره، كيف نفهم بالحوار الابناء ماهيه اللي حصل، بحيث إنه ما يكونون شايفين شيء غريب، متفاجئين، مو فاهمين شو مستوي، وفي أي عمر نقدر نفهمهم هالأشياء؟
أول شيء أي مشكلة لابد أن تعالج بعيدا عن الأطفال. تعرفين ليش؟
شو ما يتعقدون؟
هي تعرفين شو يصير فيهم؟ كل مشكلة مدتها 5 دقائق أمام الأبناء تؤثر عليهم لمدة 3 شهور.
لمدة كم؟
3 شهور. 5 دقائق. إيه. أنت وأنت 5 دقائق فقط تؤثر على نفسهم 3 شهور. تخيل إذا المشكلة أقل مشكلة الحين كم مدتها تستوي؟
ساعة.
ساعة إلى ربع مع بلنتيات وأشواط إضافية. طيب. واحد يغيب ربع ساعة ويرجع يكمل اللي بداه. كل هذا يفاصل ويرجعون، كل هذا قدام الطفل. وبعد أسبوعين تقول والله ولدي استوى عنيد، ولدي صار صوته عالي في البيت، ولدي صار عنده لا مبالاة، ولدي صار عنده تبول لا إرادي، ولدي مصبعة، ولدي يقسم أظافره، ولدي يأكل في شعره ولا بنتي تأكل في شعر. كل هذا من وين بارك الله فيه؟ من المصيبة اللي شافها قدامه، من الكارثة أنه شاف أعظم 2 في حياته اللي هو يعتبرهم ملائكة وضاربوا قدامه، وفي شتم وأحيان قصص الضرب ومثل أيدي. فمتى نتفاهم بارك الله فيك عبد الرحمن؟ ضحكم في أي مكان يا أخوي، اركب موتر كنت وياها وامسكوا خط السويحان تدافنوا هناك زين وخلصوا أموركم ورجعوا البيت. أنا ما أقدر أسيطر على عمري، لازم أخلص أموري أول بأول. لا يا حبيبي، خذ وقتك، ارتاح، خذ نفس عميق، تنفس، تعود من إبليس، غير يلفتك، أطلع من المكان. تمام؟
الشيطان يوم يحل خلاص الواحد لا يفكر يغير مكانه ولا يدخل يتمسح ولا أي شيء، خلاص الشيطان مسيطر على الوضع.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا وصفة مباركة، قالك إذا كنت واقف اجلس، إذا كنت جالس اضطجع، اتوضع، استغفر. زين واحد يقول لي يا أخي الشيطان راكبني هنا من سبح على كتفي الأيمن وقاعد الريال مرة يتريع علي الخا. طيب أقول له عندك طريقة العد التنازلي، عندك طريقة كيف العد التنازلي؟ يعني 198-99-99 أوجه تفكيري من المشكلة للعد، أوجه تفكيري من المشكلة للتنفس، أتنفس مثلاً طريقة 8-4-12، 8 شهيق، 4 أكتم داخل، و12 أطلع كثير.
استاذ عبد الرحمن، هاي الاليات هاي والطرق هاي يبالها روحها حلقه، لان
طبعا
يعني لازم ناخذ استراتيجيات واليات التحكم في الاعصاب وفي العصبيه هاي تستوي وقت الحوار.
صحيح.
اليوم كان موضوعنا عن الحوار، وحوارنا مع حضرتك خاص او شك على الانتهاء.
الله يحفظك.
فان شاء الله يكون لنا حوار اخر عن ممكن التعامل في الحالات العصبيه والحوار البناء والسيطره على العصبيه في وقت المشاكل، عشان نكون يعني بنائين اكثر في حياتنا ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا مستشار التربوي والاسري عبد الرحمن العبد الله على التواصل ويانا، جزاك الله خير. جميعا ان شاء الله مستمعينا، ناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل باقي مشوار الرايح تريونه.
الرايح الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وحين مستمعينا وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة
تدري إن
تدري إن اليوم تقول خلصت دراسة جديدة إلى أن تناول المشروبات السكرية والمنها المشروبات الغازية بشكل يومي يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن مع مرور الوقت. ويربط الخبراء ما بين الدهون في منطقة البطن اللي تحيط بالأعضاء الداخلية مثل الكلى والبنكرياس وتأثر على وظيفة هرمونات الأنسولين، وبين النوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب. وقالت الدكتورة اللي قادت هاي الدراسة إلى أن كثير من الدراسات السابقة بحثت في العلاقة ما بين المشروبات السكرية والسمنة، ونحن درسنا توزيع الدهون في الجسم وتغييرها مع مرور الوقت. ولاحظت الدكتورة اللي سوت الدراسة أن كل من شملتهم الدراسة يميلون إلى اكتساب دهون عند منطقة الخصر والبطن مع مرور الوقت، لكن من يتناولون مشروبات السكرية بشكل يومي كانت الدهون عندهم زائدة بشكل خاص. حلل الباحثون بيانات نحو 1000 شخص بالغ اللي أجاوبوا على الأسئلة الخاصة بعاداتهم الغذائية في المأكل والمشرب، بما في ذلك المشروبات منخفضة السعرات الحرارية. وقال نحو ثلث المشاركين أنهم لا يتناولون هاي المشروبات على الإطلاق، وبينما 20% منهم قالوا أنهم يتناولون من حين لآخر، بينما قال 35% أنهم يشربون كثيراً، وقال 13% أنهم يشربون المشروبات الغازية أو السكرية بشكل يومي. ومع بدء الدراسة خضعوا لتصوير مقطعي لقياس كمية وحجم الدهون في أنسجة الخصر والبطن، وعقب 6 سنوات أجري لهم تصوير مقطعي آخر. وهني جاءت في الدراسة اللي نشرت مؤخراً أن في هاي الفترة أن زاد حجم الدهون 658 سنتيمتر مكعب للي يشربون المشروبات السكرية، وزادت حجم الدهون قليلا للي يشربونها من وقت لآخر. أما اللي يشربونها بشكل يومي فقد زادت حجم الدهون عندهم ب 852 سنتيمتر مكعب. وقالت الباحثة في تصريح لها أن هذا يعني زيادة قدرها 0.8 كيلوغرام في دهون البطن لمن يشرب هاي المشروبات بشكل يومي. وأضافت قد يكون هذا الفارق صغير في الدهون الفعلية في منطقة البطن، لكن كافي جدا لإحداث مخاطر متعلقة بالتمثيل الغذائي. ولم تربط الدراسة ما بين المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية ودهون منطقة البطن، وتنصح الرابطة الأمريكية لأطباء القلب بوضع سقف للسعرات الحرارية المكتسبة في اليوم الواحد من السكر يقف عند 100 سعر حراري للنساء و150 سعر حراري للرجال. بعيدا عن المتاهات يعني وتشربون سعرات حرارية، نقولكم وقفوا المشروبات الغازية والسكرية عشان لا تمتنون وتكونون أنتوا الخير رباعة. وبعدين في ناس ما شاء الله عليهم يعني يبون مثلا رشاقة ويبون قوام سليم وجسم صحي وسليم، وما أعرف أنا أقدر أقول يعني يقصون على عمارة ويصيرون مثلا بيطلبون الأكل الوجبة أو بيأكلون الوجبة في البيت ويعطون لك من هذاك البيبسي ولا أي مشروب غازي يعني، ويقول لك والله هذا خالي من السعرات الحرارية، هذا خفيف أو لايت مع اختلاف المسميات، هذا زيرو سعرات حرارية، ما هو في الآخر إنزين فيه سكريات. ونحن ضايعين بين الخصائين التغذية، حد يقول إن والله المشروبات الغازية اللي خالية من السعرات الحرارية اللي فيها شكر بنسبة كبيرة فتأثر، وحد يقول لا هاي أخف وهاي أهون، فنحن ما عارف، نحن ضايعين بالطوشة مثل ما يقولون، مو بعارفين وين الصح. لكن الأصح والمعروف على كل المستويات أن الواحد يتجنب على كثر ما يقدر المشروبات الغازية والسكرية، لأن حتى بعيد عن السكر فيها سكر ولا ما فيها سكر، هي أصلا هي كلها ضارة، والضرب العظام والضرب بالجسم والضرب الأطفال، ويقولك يا ما حطوا ودنوا مثلا شيء في قطعة شبد في مثلا في أحد المشروبات الغازية وشافوا أن هذا الشبد تفتت، حطوا مدريد شيء مادة مطاطية في أحد المشروبات الغازية وتفتتت، فما باركم في أجسامنا نحن كبني آدمين. أنا ليش أقول هالكلام؟ أقول هالكلام لأن في دراستنا دخلنا في أرقام وفي دراسات وفي مستويات، وفي 658 سنتي إلى ما أدري كم صار، و 0.5 كيلو جرام، يعني أرقام نحن ما بنسمي ودين المسطرة والسنتي والملي وبنحسب وبنقايس، نحن يعني الله عطانا عقل نفكر فيه، هالأشياء بكبرها هي ضارة على الصحة، ضارة بالصحة، فليش ما نتجنبها؟ ليش ما ندور الأشياء البديلة للمشروبات الغازية والسكرية؟ ناخذ عصاير طازجة، ناخذ المشروبات الطبيعية، ناخذ عندنا ميرامية، ناخذ عندنا شاي أخضر، ناخذ عندنا كركديه، ناخذ عندنا بابونج، ناخذ عندنا وايد أشياء مشروبات عندنا يعني تغنينا وتكفينا وتعطينا فايدة بالعكس أكثر عن المشروبات الغازية والسكرية المليانة كلها متروسة بالسكر، والله يعلم بشو صانعينا ونحن نشرب وندردع ولا نعرف شيء، وفي الآخر نقول ليش متنا وليش وليش وليش، ما نحن يعني الحطة في حلجنا يترجم في جسمنا عقب فترة. فهي نصيحة من برنامج الرايح ومن فقرتنا، تدري أن ابتعدوا قدر الأمكان عن المشروبات الغازية، علشان يعني مو بس للرشاقة وللياقة، علشان يكون في نوع من الصحة العامة، وبالذات الأبناء نأكد عليهم يعني لا تخلون عيالكم يقلدونكم وتشربون المشروبات الغازية. واحد يقول أنا ما أتغدى إلا والله عدالي هالمشروب الغازي، يعني أنتوا تتبعوا عادات صحية سليمة عشان أبنائكم يقتدون بكم. مستمعين فاصل ونرد الواصل، تريونا
الرايح الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا أو بدوا يسمعونا أو ناويين يسمعونا في الدقائق الأخيرة من برنامج الرايح. والحين وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة، وهي فقرة
داوها تبرى.
في دوها تبرى اليوم بنحط رحالنا في عيادة التغذية، ونبغى نعرف عن شو الأشياء أو شو المأكولات أو شو المشروبات اللي إذا ناكلها يعني تسبب لنا نوع من الروقان والهدوء، وهل في مشروبات أو أشياء ممكن نحن ناخذها وتسبب لنا أرق نشاط زايد، وهالنشاط يكون في غير وقته، مثل ما يقولون مثلا تبغي تهدي أعصابك اشرب ليمون بالنعناع، إذا تبغي تخفض الضغط اشرب كركديه، إذا تبغي تكون وايد نشيط عليك بالمشروبات فيها كافيين مثل الشاي والقهوة والشاي الأخضر على كثر ما هو مفيد لكن فيه بعد نسبة كافيين، يعني وما بين الأرق وما بين السهر وما بين النشاط يعني في حالة اختلاط وارتباك بين الناس، حد منهم يعاني من الأرق وحد منهم يحط رأسه ويرقد. فاليوم خلنا نتعرف شوية على الأرق أو مشاكل النوم. مشاكل النوم مستمعينا وخاصة الأرق تعتبر من أكثر المشاكل الصحية انتشارا، بحيث أن حوالي 30% من الناس يعانون من مشاكل النوم، و10% من الناس يعانون من الأرق. الأرق هو مشكلة أن الواحد يتم أنه يرقد فترات غير كافية لمدة شهر على الأقل، وهي المشكلة تسبب له مشاكل أو متاعب متعددة في حياته اليومية، بحيث أنه يكون في نوع من عدم الراحة. الأرق هو صعوبة في الرقاد، الأرق هو الواحد يرقد وينش مرات متعددة في الليل، يرقد وينش أو إنه ينش من وقت وما يقدر يرد يرقد مرة ثانية اللي هو محتاج يرقد، وعدم قدرة على النوم بعد أنه مثلا نش، بسبة التعب، بسبة القلق، بسبة التوتر، بسبة التفكير، بسبة حتى طبيعة الأكل اللي نحن ناكله، وممكن نكون مو مفتكرين أو مو مركزين أن في أشياء في عاداتنا الغذائية هي اللي بتسببت هذا النوع من الأرق. في حين آخر أن ممكن الناس يكون عندهم عادات غذائية هل هم أصلا متعمدينها أو هي طبيعة الحال، وما شاء الله رقادهم هادي ومرتاحين ويقضون الساعات الكافية. فهل الأطعمة والمشروبات تلعب دور إيجابي أو سلبي في المساعدة على النوم أو طبعاً أن تسبب الأرق؟ في الواقع في أطعمة قد لا تجلب النوم ولا تساعد على الرقاد، وفي أطعمة أو مشروبات يمكن أن تحفز بدورها وبتركيبتها على الشعور بالاسترخاء، لأنها تحتوي على نوع من الهرمونات أو نوع من المكونات اللي تجري في الدم، فتحفز على يعني إنتاج إفراز هرمونات معينة تساعد على الاسترخاء، وبالتالي تعزز الشعور بالرغبة في الرقاد. في أطعمة تساعد على التخفيف من الأرق، ومعروفة نحن عدنا من يوم نحن صغار يقولك اشرب حليب قبل لا ترقد، اشرب كاس دافي من الحليب في المساء إنه يهدي الأعصاب ويساعد على الاسترخاء، لوجود مكونات معينة في الحليب تسوي هذا المفعول المهدئ، وأيضا وجود الكالسيوم في الحليب اللي يعني يساعد في يعني يخلي الجسم يسترخي أو يعني يعالج مشكلة نقص الكالسيوم. الماي يعني التقليل من شرب الماي يسبب الجفاف في الجسم، وبالتالي الإنسان يكون مجهد وما يقدر إنه بسبب الإجهاد يكون في نوع من عدم الاسترخاء، وبالتالي ما يقدر الإنسان يرقد بسبة نقص الماي. والمفروض إن الواحد مثل ما معروف يشرب 8 أكواب في اليوم من الماي. اليانسون هذا جدا معروف، شرب اليانسون مع العسل أو كوب دافي من اليانسون بالعسل، يعني تحلونه بالعسل، معروف انه يساعد على الاسترخاء. وعيالنا وهم صغار كل النصائح التي لنا اذا ولدك او بنتك ما ترقد اعطيها مرضعه يانسون، وهي والخير اربع بترقد. الميرامية مستحلة بالميرامية مفيد جدا لتخفيف الارق والتعب، كون ان الميرامية تساعد على تسهيل عملية الهضم وتخليص الجهاز الهضمي من الغازات وازالة توتر الاعصاب. وطبعا يفضل شرب الميرامية كمشروب ساخن قبل النوم. يعني ملخص هذا كله، في كثير من المشروبات والمأكولات اللي تساعد على تهدئة الأعصاب أو أن تنشط الإنسان أكثر. تسليط الضوء أكثر على الموضوع بتكون ويانا عقب الفاصل، أخصائية التغذية ميسون الشاعر. استمعينا فاصل وبرد نواصل، تريونا
الرايح. الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا في فقرتنا الأخيرة وفي دقائقنا الأخيرة في برنامج الرايح. وقبل الفاصل ذكرنا أن فقرتنا اليوم في دوحة تبرة عن يعني تأثير الأغذية في المساعدة مثلا على التخلص من مشكلة الأرق ولتهدئة الأعصاب، وهذا اللي بنطرحه مثل ما ذكرنا ويا أخصائية التغذية أستاذة ميسون الشاعر. السلام عليكم أختي ميسون.
عليكم السلام والرحمة أختي سماح.
السلام، حياك الله ويانا في دوحة تبرة. نسمع وايد يا أستاذة ميسون والله أن اشربي هالشي بيهدي أعصابك، وخذي ليمون بالنعناع إذا كنت معصبة، وخذي ينسون أو بابونج عشان ترقدين، ولا تشربين القهوة عشان ما سهرتش. هالكلام لا أساس من الصحة.
طبعا في البداية بقولكم أن الغذاء هو وقاية وليس علاج، يعني ما يصير أن أنت تكونين مريضة وتتعالجين بالأطعمة، ها رقم واحد. رقم ثاني، طبعا الغذاء له تأثير على جهاز المناعة وعلى الأعصاب وعلى على راحة النوم. طبعا أنت إذا تناولتي مثال عليه، إذا أنا بطرق لمواد الغذائية، أول شيء اللي أنت ضغطي اللي قلتيها مثلا الكافيين اللي في القهوة، الكافيين طبعا مؤرق، بيخليك ساعتين يقظة وبعدين بيحسسك بالتعب الشديد. لكن أنا الحين اليوم بنصحكم أن لا تأكلون أي نوع من الفواكه قبل النوم، بداية من التفاح. التفاح خطأ أن تأكلينه قبل النوم، يحتوي على الكافيين الطبيعي، والكافيين الطبيعي مدة طويلة جدا فتسبب أرق وقلة النوم.
فاجأتينا
رقم واحد. يعني كثير يتناولون التفاح أثناء العمل، يعطيك حيوية ونشاط.
صحيح. لو أن كله فواكه وأن يأخذ الفواكه قبل ترقد، هذا أنه عشاء خفيف وأنه بترقد يعني مرتاح.
ها معلومة خاطئة 100%، وتسبب شيء ثاني أن نوعية الفواكه الأخرى لأن هي تحتوي على عصير وعلى سكر الفركتوز، وهذا يحتاج إلى مدة لعملية الهضم. أنت يومتين تستلقين طولين مدة عملية الهضم، فمعروفة الفواكه تسبب مغص، تسبب غازات، وتسبب تلبك معوي، فبالتالي لا تأخذ قبل النوم لأن تسبب قلة الراحة. فالفواكه هي خطأ أن تأخذ قبل النوم. إذا نبغي نأخذ شيء صح، أحسن وأفضل المواد الغذائية اللي تسبب هرمون السيروتونين، فيها يعني تطلق هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، عندك الموز والتمر والأجبان الصلبة. وفي دراسة في أمريكا سووا أن يعني أكلوا 300 شخص، فثلاث أرباع هالثلاثمية حصلوا على نوم متواصل، وهذا مهم جدا. كانوا يتناولون الوجبة الخفيفة قبل النوم عبارة عن أجبان صلبة، فبالتالي الأجبان والموز والتمر واللبن والحليب، وإحنا عندنا بعد عندنا في دولة الإمارات الحليب الحار والزعفران أيضا، هذا من يعني هذا يريح قبل النوم ومن مسببات النوم المستمر، فهذا جيد أيضا حق الأطفال، يعني الأطفال الصغار في مرحلة دراسية. الشامي، الزبادي، اللبنة، كل أنواع منتجات الألبان. وانت يتي عند الشامي ويتي عند اللبنة، هاي فيها بكتيريا نافعة فممتازة عشان عملية الهضم والتخلص من الغازات. فإذا كان أصلا عندك غازات، الشامي واللبنة والزبادي اللي هو الروب بلغتنا كله يشل الغازات ويشل عنك التلبك، فتحصلين على نوم يعني نقول نوم بدون تلبك معوي، لأن المعدة بيتدعم.
الحين بس عشان شوي ندمج ما بين الأكل الصحي وما بين الرشاقة، الحين قلت إذا بسوين تبين ما تمتنين لا تأكلين موز ولا تأكلين تمر، الحين تقولين كيلو موز وكيلو تمر وارقدوا.
لا، معروف ان الموز يعني يعتبر الحين حمية غذائية ممتازة. اول شيء الموز فيه البوتاسيوم وفيه المغنيسيوم. البوتاسيوم والمغنيسيوم هو اللي يساعدك على انك تحركين جسمك كله، يعني حركة العضلات، التعرق، التنفس محتاجة الى المغنيسيوم، فبالتالي الموز يساعدك على حرق السعرات الحرارية ايضا. انت تحتاجين تحرقين سعرات اللي عنده امساك، عنده مشكلة يسمونها حساسية للمادة غذائية، وسوي فحص ويحصل عنده حساسية من الموز، هذا ما يأكل، هذا استثناء. ولكن صورة عامة أثبتوا أن الموز غني بالألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم. أولا هو مشبع، حتى يقول لك حتى في السحور قبل في رمضان يمنع العطش، يعني ممتاز جدا. ولكن يظل الموز أيضا نأكله لفترة أقل، يعني ما تأكلينه مثلا وترقدين مثل الأجبان ومثل التمر ومثل الزبادي ومثل الشامي. أما كرشاقة، مريض السكر يأكل نص موزة، ما يأكل موز واحد حبة كاملة، يعني بالتالي أيضا الحجم مهم.
قلت كفاية أنه يرفع هرمون السعادة، هذا يشفع له.
هرمون السيروتونين معروف، يعني أنت كلي موز وتشوفي حزته وأنت في المكتب عندك الضغط ويعان وكررتي حبة الموز، شوفي نسيتك كيف بتتغير. وبعدين هو يعني عالم، يمكن الأجانب ما يعرفون التمور بس يعرفون الموز، يعرفون الأجبان. ومن المؤشرات أيضا أن الأجبان هي أفضل الأطعمة، الأجبان الصلبة يحطونها دائما في البوفيه.
مقصود الأجبان الصلبة هي البيضة اليابسة ولا؟
ايه الاجوان الصلبه اللي تضغطين عليها بابهامك واحنا نقول ما تنهرس. كل انواع الاجوان اللي ما تنهرس هاي تعتبر طبيعيه، تحتوي على حليب وبروتينات عاليه وما فيها ماده كيميائيه مثل المدهنه. فهاي ايضا تساعد على عمليات الهضم، يعني في البوفيهات في المطاعم يختمون البوفيه باجوان صلبه لانها اصلا هي تساعد على عمليه الهضم. فهي عادة أجنبية دي من إحنا ناخذ، يعني تقولون ليش هي الأجبان؟ لأن أصلا هي ساعد على عملية الهضم. تعرفين البوفيه الناس يخربطون في الأكل،
لازم أهم شيء خربطة في البوفيه. أختي ميسون، بالنسبة للحبة السوداء يعني شو تأثيرها؟ لأنه الحبة السوداء مذكورة في السنة النبوية الشريفة ويعني
شوفي يعني هاي لها حديث إن هي علاج من كل من كل شيء إلا السام، السام للموت. فبالتالي حبة البركة الزيت ماله يساعد الحساسية الجلدية بصورة عامة. يقولش دائما زيت حبة البركة دهني في دهني جسمك إذا كان عندك حساسية، دهني الياهل إذا حتى كان عنده أي مشكلة جلدية. أيضا حبة البركة بصورة عامة يعني هي في ما تنطحن إلا حزتها لأن هي طيارة تأثيرها يروح. فبالتالي حبة البركة لا تأخذ إلا إذا بتطحنينها في نفس الوقت اللي بتتناولين. أما كحبوب هي جيدة لجهاز المناعة، تدعم جهاز المناعة وهي وقاية جيدة من كثير من الأمراض.
أحيانا بدون ما نسمي يعني مثلا أنا ما بعطي أمثلة، أنت أستاذة ميسون يعني بشكل عام هل فعلا أن في أغذية بتساعد على تهدئة الأعصاب، وعلى الصعيد الثاني في أغذية اللي تخلي الواحد نشيط وهايبر واللي إذا يبغى يرقد ما بيرقد بسبتها الأكل؟ وشيء ثاني بعد مثلا القهوة، قهوة عربية، قهوة تركية، أي قهوة، في ناس تأخذها وما شاء الله يعني حطوا راسهم ويرقدوا، وفي ناس تشرب القهوة لو بتشربها الصبح بتتم لين المساء ما بيهم رقاد.
تأثير أنت بروحك جاوبتي، يعني تأثير الأطعمة على الأشخاص وعلى الأفراد مختلف من فرد إلى آخر. بس لازم تعرفين أن لا تقارن القهوة العربية مالنا اللي فيها الهيل والزعفران والماي الورد اللي أصلا هي مسهلة وقد تسبب أيضا الإحساس بالنعاس، بعكس القهوة التركية اللي فيها الكافيين مركز جدا وهي سبب لبعض الناس حموضة في المعدة وسبب الجسم على ما تعود. أختي سماح يعني إذا أنت تعودتي على القهوة العربية بعد فترة بتحسين أن هي ما تسبب لك أي نوع من الأرق. أصلا القهوة العربية هي مسهلة وتيب الرقاد أكثر من هي تسبب أرق.
متعودة عليها وأسهرني صراحة،
يعني بسبب الزعفران وبسبب الهيل وبسبب ماي الورد فهي أصلا تسهل عملية الهضم. وأنت طول ما أنت معدتك بخير وما تعانين أصلا ترقدين بشكل مريح. هاي بالنسبة إذا بنقارن القهوة التركية أو القهوة الأمريكية، هاي كلها فيها نسبة كافيين. الأرق بيكون ساعتين بعدين بتتعبين فبترجعين ترقدين، لكن بيرجع النوم يتقطع. هاي مشكلته أن نسبة الكافيين اللي موجودة بتأثر فيك فترة وبتروح، فبتتعبين وبتكونين يقظة، يعني بيكون متقطع ما في مش نوم مستمر. أما بالنسبة لريح الأعصاب الأخرى، طبعا الناس اللي يعانون من مثلا ارتفاع الضغط دائما نقول لهم لا تشربون شاي حمر، لا تشربون زنجبيل، هاي أثر يرفع الضغط زيادة. فبالتالي بيصبح الإنسان مزاجه متأكر زيادة لأنه بيتعب. لكن مثلا يقول لك الكركديه، اشرب الكركديه، الكركديه معروف تأثيره على إنزال ضغط الدم. فيوم ينزل ضغط الدم طبيعي تكونين أنت هادية، لأن أصلا ارتفاع ضغط الدم يخلي عندك نشاط حركي غير طبيعي ويصير عندك قد يكون صداع خلف الرأس، يعني في وايد أعراض جانبية. فالكركديه يهدي لأنه ينزل ضغط الدم. اليانسون، البابونج، كل المنظفات بصورة عامة لها تأثيرها الممتاز على المعدة. فإذا ريحت المعدة هذا يوصلك إلى راحة الذهن، فتحسين أعصابك أهدى لأن أنت ما تعانين من أي مغص أو من أي ألم.
ليش أختي ميسون يقولون المصابين اللي عندهم ضغط، ما أدري هل الارتفاع والانخفاض، أن على طول يعني ميلون للرقاد؟
اللي عندهم شو ضغط الدم؟ هو معروف اصلا ارتفاع ضغط الدم او انخفاض ضغط الدم هذا ما يأثر على ان انت عندك مشكله يعني او ان انت كسوله او نشيطه، بالعكس هذا يكون عنده مشكله في الدم نفسه. الدم نفسه، وعندنا احنا في الطب النبوي الطب البديل يسوون الحجامة. الشخص اللي يكون يرقد وايد او مول ما يرقد يسوون له فحص دم ويحيموا له مكان في راسه وهم ادرى فيه، فهاي مشكله تكون في الدم
تمام،
ما يخص في ماذا يتناول،
ما يخص في الضغط، يعني ممكن لا أي شيء غير أنه عنده ارتفاع وانخفاض في ضغط الدم.
ارتفاع ضغط الدم أصلا يسبب لك آلام ما تقدرين ترقدين منه، والانخفاض قد يسبب لك غيبوبة. فهي كلها عبارة، وبعدين هاي الضغط بصورة عامة يسبب لك أمراض القلب إذا ما عالجتي، بس علاقته بالنوم مش موجودة، بالعكس ما يخليش ترقدين.
مفروض يا واحد كيف يتألم بيرقد؟
تدرين الضغط يسمونه مرض المرض الكاتم أو يعني
الصامت.
يعني وانت بدون ما حد يدري الإنسان لا سمح الله يعني يتوفى. الله يسامعيني.
ذكرنا من الأشياء أكلاتنا نحن الشعبية الشامي، وذكرنا الروب، وذكرنا التمر، أحيانا بنذكر السمج. شو التأثير السمج في هل خلي الواحد يحس بالنشاط، هل يحس بالرغبة في الرقاد؟
لا معروف أن السمج غني بالفوسفور، والفوسفور أصلا موجود في العظام نفسها مثل القشيد والمالح في أكلاتنا. فأصلا الفايدة في القشيد وفي المالح وفي التونة وفي السلمون والبياح والسبريم أكثر من السمج الأبيض العادي هذا، فالعظام أكثر. الفوسفور معروف أن يسبب الرقاد، يسبب النوم، فدائما يقول لك لا تأكل ويبة سمج وانت ضارب درب مثلا ساير مكان، فبالعكس هذا يسبب النوم. الفوسفور والمأكولات البحرية بصورة عامة لاحتوائها على معدن الفسفور العالي تسبب نوم، تسبب لك نوع من الخمول، فيجب ان لا تاخذ اذا انت الا اذا انت تبين ترقدين. يعني هاي رقده الظهر احنا نقول
قيلوله ياكل مأكولات بحريه وحط راسه ويرقد.
هو يرقد السيفود، الفسفور العالي اصلا يسبب النعاس، وخاصه القبقوب يعني.
ايوه جميل
اللي يعرفون القبقوب. أيوة. هي سلطان. أيوة. البحر.
في شيء تحبين تختمين فيه ختمي يسون قبل ننهي وياك؟
اول شيء بشكر اذاعتكم، ويعني شرفني ان اكون موجوده فيها، وحابه يعني دائما انا اقول هاي المعلومه ان لا تعتبرون الغذاء نوع من العلاج، عشان الناس ما يقولون احنا كلنا وما فادنا او بنتعالج بالزنجبيل او لا، لكل حاله ولكل بكتيريا ولكل فيروس له علاجه. فالانسان مجرد انه ما يمرض يجب ان يستشير الطبيب، ويصبح الاكل ممنوع، في اشياء ممنوع ياكلها في هاي فتره العلاج، ولكن مستحيل تكون الماده الغذائيه علاج لو لا سمح الله اصابك المرض.
نعم الله يكفينا جميعا شر الامراض. ومشكوره اختي ميسون الشاعر على المشاركه ويانا في برنامج الرايح.
شكرا موصول. شكرا اختي.
مستمعينا كانت هاي فقرتنا الأخيرة، فقرتنا داوها تبرى، عليكم بالاعتدال، شوفوا الأشياء، سووا بحث، شوفوا الأشياء يعني اللي تسهر، الأشياء تسبب الأرق، الأشياء اللي تهدي الأعصاب، ومثل ما ذكرت أختي ميسون يعني كل سبحان الله كل جسم له طبيعته، فعلى حسب هو شو على شو تعود الجسم وبياخذ الفايدة، أو بيكون في نوع من الأرق أو بيكون في نوع من الهدوء. وإن شاء الله الجميع يتمتع بحالة من هدوء، والله يبعد عنكم الأرق. ونختم ونقول ثلاث عبارات لتحقيق النجاح: أولا أعرف أكثر من الآخرين، أعمل أكثر من الآخرين، وتوقع الأقل من الآخرين. في الختام نقول تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في برنامج الرايح، وإن شاء الله باكر لقاء جديد يجمعنا على طاولة الرايح. في أمان الله.
الرايح